في الحلقة اللي فاتت خدتنا التذكرة لزمن الكورونا في كوكب الأرض. تفتكروا هنقدر نخرج من الأزمة النهاردة ونكمل رحلتنا؟ تعالوا نشوف اللي هيحصل في حلقة النهاردة. أدوات هنحتاجها معانا زيادة المرة دي: فشار وكيكة وبسكوت العشر دقايق طبعاً وكوتشينا، وهنزود باقة النت. واللي يعرف يغني أو بيلعب أي آلة يحضر نفسه، هنحتاجه جداً. بس لو طلعت صرخت من البلكونة بهواية وحد شتمك، أنا مليش فيه، أمين؟ التعليمات اللي لازم نتبعها: للأسف يبقى الوضع كما هو عليه، هاشتاج أقعد في البيت. أكتر من شهرين لسه الكوكب بيعيش في حالة الحجر الصحي، والوضع بقى ممل جدا. الإنسان البشري هيسكت؟ لا طبعا، الإنسان أصلا بطبعه فرفوش ودماغه شغالة مش بتنام. وهنا بنبدأ نشوف مشاهد جديدة، زي مثلا أدهم في مصر واقف بلكونته في الرحاب بيعزف بكمانجته، والشارع كله حاضر الحفلة من البلكونة ومبسوط. أستاذ أنطونيو واقف في إيطاليا على سطح مبنى أقصر من العمارات اللي قدامه بيلعب رياضة، والناس متفاعلة معاه وبيقلدوه. ونلاقي زميلنا إسماعيل في الهند قاعد بيحضر محاضراته أونلاين وبيدعي ربنا من نتيجة الامتحان اللي هيسمعها معاه كل المدرج المرة دي، طبعا بعد ما نقلوا المدرج البيت. هنلاقي الإنسان في أماكن كتير جدا بيكمل يومه وشغله عادي بس من البيت، وبرضه لسه آخره ينزل يجيب الأكل ومستلزماته الضرورية. طب هو اللي بيحصل ده هيأثر على الإنسان؟ طب هل هيأثر على اقتصاد الدول أو حياة أي فرد بعد كده؟ طبعا أمال، ده عماد مأكد لي الإجابة أكيد هيأثر. طب بالإيجاب ولا بالسلب؟ بصراحة بالاتنين. يعني إيه الاتنين؟ في دراسة أصدرها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بيحاولوا يبينوا أثار الأزمة على الدول، وبصراحة النتائج كانت مرعبة جدا. مرعبة دي حاجة بسيطة، دي كانت مدبحة. الدراسة بتقول إن حسب كلام منظمة الصحة العالمية، التجارة ما بين الدول هتسجل انكماش بنسبة من 13% ل 32% في 2020، وهنا هتكون النسبة أعلى بكتير من وقت أزمة 2008. صندوق النقد الدولي قال إن الحكومات في الدول النامية لوحدها بس محتاجة تريليونات الدولارات. تريليونات يا مؤمن، أنت متخيل؟ اللي هو أنت تكحين أوي يا محمد. لدعم اقتصادها، وإن العالم كله محتاج يطور قدراته في محاربة الآثار دي اللي هتأثر على الاقتصاد والصحة، وإن الأزمة هتستمر. سمعوا يا جماعة العالم الحلقة اللي فاتت يمكن يستفادوا. أصلاً اللي مش مهتم بالاقتصاد وأحوال العالم أحب أقول له حاجة: الوطن العربي من غير كورونا أصلاً كان عنده أزمتين. هو والله زي ما بقولك كده، يعني تنفض لي بقى ودانك كويس للبسة اللي لبسناها اللي هتسمعها حالاً. أول أزمة إن معدل النمو بطيء، وإن الاقتصاد لسه متأثر بسبب ثورات الربيع العربي وسعر النفط اللي قل وقت 2014. تاني أزمة ظهور صراع ما بين منتجو النفط اللي أدى لضعف الطلب وقل سعر البرميل من 50 دولار ل 20 دولار، وده ما حصلش من 100 سنة. وهنا طبعا بتنورنا كورونا وتبقى الأزمة التالتة تبدأ. لو بصينا بقى على معدل التضخم هنا هنلاقيه بيزيد من 0% ل 8% في 2019. لو انت مش متخيل حجم الكارثة أحب أقولك إحنا هنروح في دهية يا أبو السلاطين، لأ إحنا وصلنا الدهية خلاص، والتضخم هيقضي علينا يا سلطان. يا رب تكون فاهم حاجة يا أبو السلاطين. دول الناتج بتاعها 2% والتضخم عندها 8%، يعني تراجع عجلة الاقتصاد عندها كبير قصاد القيمة المضافة، ودي ظاهرة بيوصفها أهل الاقتصاد بحاجة اسمها دورات الانكماش. دي بتأدي لزيادة البطالة أكتر، أيوة أكتر، وبتقل قدرة حضرتك على استهلاك السلع. أحسن مثال هنا دولة فنزويلا، أعلى دولة عندها احتياط نفط في العالم بس بتواجه أكبر أزمة اقتصادية. سبحان الله، الحلو ما بيكملش. تخيل 4 مليون شخص هاجر من فنزويلا 2018 بسبب زيادة معدل التضخم اللي انت بتقلل منه دلوقتي. انا سمعاك، سمع دماغك، ما تقللش من اللي انا بقوله. مثلا التغيير ده هنلاقيه بيأثر على امريكا بان معدلات البطالة متوقع عندها ترتفع ل 32% خلال الثلاث شهور بس الجايين، يعني 47 مليون شخص هيفقدوا وظيفتهم، وده وضع ما حصلش لامريكا من ايام الكساد العظيم. ايه الكساد العظيم ده؟ لا والله دي ظاهرة حصلت زمان بعد نهاية الحرب العالمية الاولى. وهنا اقتصاد امريكا هيتراجع بنسبة من 20-25% حسب توقع العالم الاقتصادي غولدن مان ساكس ومورغان ستانلي، وهنلاقي منطقة اليورو بتوصل فيها النسبة ل 11%، وكمان بيتوقع العالم الاقتصادي جي بي مورغان إن هيتراجع اقتصاد الصين ل 40% أول ربع من السنة، وده أسود ركود في الخمس سنين اللي فاتوا. وخلي بالك الصين متعودة ما تقولش على حاجة بتحصل عندها، وممكن كمان ما تعترفش بالانهيار ده. الدراسة بتأكد إن المشكلة هنا أكبر بكتير من العصر والجيل البشري، وأكبر بكتير من الأزمات اللي عدت عليه الاقتصادية، حتى أزمة 2008 و2009، يعني اللي راح حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص. مثال بسيط لمضاعفات الأزمة هنطبقه على قطاع الطيران. قطاع الطيران عنده خسارة في أقل من شهرين وصلت لتريليون دولار حاليا، وعندهم مشكلة غريبة جدا، عندهم صعوبة انهم يلاقوا اماكن يركنوا فيها الطيارات بتاعتهم. يعني مثلا تخيل معايا دلوقتي احنا عندنا 20,000 طيارة بتلف الكوكب يوميا، فجأة الطيارات دي بقت بتلعب زي الكراسي الموسيقية في الكوكب. اه والله، ما هي الطيارة دلوقتي متعلقة، لا عارفة تطير ولا لاقية ليها مكان على الأرض، لدرجة إن في طيارات راحت تركن في دول ما في باركنج العربيات، اللي هو معلش معلش كابتن معلش يمينك الله يبارك لك عايز أركن الطيارة. عصر الكورونا بيفكرني بعصر الإنفلونزا الإسبانية اللي حصلت سنة 1918 واستمرت سنة كمان ل 1919، ومات وقتها 50 مليون بس. على فكرة اسمها الإنفلونزا الإسبانية عشان الصحافة الإسبانية أول حد تكلم عن المرض وانتشاره في أوروبا، مش عشان ظهرت في أسبانيا، ومفيش دليل ثابت يأكد مصدر المرض لغاية دلوقتي، بس في مصادر كتير بتأكد إن مصدرها كان من الصين برضو. أنا قلت لكم الحلقة اللي فاتت إن دي جلاب المصايب، دي لعيب قديم دي. والله انا اقترح ان نسيب عليهم حاكم كوريا ونقفل عليهم الباب وهو يخلص معهم الحوار ده بطريقته، انا زهق. على فكره خد بالك العالم صارف دلوقتي اكتر من 10 تريليون دولار على خدمه الرعايه الصحيه والضمان الاجتماعي وحمايه الشركات الصغيره المتوسطه والبنوك والمؤسسات. طبعا دي كلها مصاريف كبيره جدا هتؤدي لخسائر اقتصاديه بعد كده كبيره. ده حتى البورصه بسبب عمليات البيع المكثفه اللي حصلت اول 3 شهور من الازمه في السنة أدت لفقدانها 10 تريليون دولار تانين. بتظهر بعد كده مشكلة النفط في بعض الدول العربية زي الجزائر وليبيا اللي بيعتبر مصدر دخل رئيسي ليهم في الدولة، وهم من أهم المصدرين ليه في الوطن العربي بنسبة 64%. البرميل كان من 18 سنة سعره 110 دولار، قل في 2014 وبقى 60 دولار، ومن شهر بس وصل ل 20 دولار، وأصلاً مش لاقيين حد يشتريه. ودي ظاهرة ما حصلتش من 18 سنة بسبب إن الدول قافلة دلوقتي على نفسها طبعاً عشان كورونا. على فكرة تكلفة البرميل الواحد حوالي 10 دولار، لما تبيعه ب 20 هتكسب فيه 10 بعد ما كنت بتكسب فيه 150 دولار. ودي بقى مشكلة ليها سيناريو ممكن يقدر يحلها، وهو إن بدل ما الدول بتنتج كتير لا تقلل إنتاجها. طب إزاي؟ إن الدول انتاجها يقل شوية، يعني مثلا بدل ما الدولة بتنتج 20 مليون برميل تنتج 15 مليون 10 مليون، بس لما يقل الانتاج دلوقتي هنا الطلب هيزيد، ما تقلقش سعر البرميل هيرجع يزيد، وهنا تقدر توصل لأربع أضعاف ربحك بدل ما انت بتنتج كتير ومش عارف تكسب. بس لازم الدول هنا تكون بتراعي برضو الاحتياطي بتاعها. طبعا يجي واحد في نص الحوار يقول لي وانا مال، انا لمبي مالي مالي ازاي؟ يعني انا مش فاهمه مالك ازاي؟ مش النفط ده مصدر طاقه؟ لما حضرتك تيجي تخرج بعد الازمه متخلص وتحب تتفسح بالعربيه بتاعتك ومعاك المدام وتجيب الاولاد والحاجه هتمشي بالعربيه ازاي؟ مش هتلاقي بنزين، ولو لقيته هتلاقيه غالي جدا. افهم افهم عشان ما تجيش وقتها تقول ليه البنزين مش موجود، ليه فلوس المواصلات زادت. الدول دي لما انتاجها يقف وشركات النفط ونقله تقف مش هتعرف تصدر لك اصلا بعد كده النفط ده، وده ضرر كبير ممكن يقابلك. هل انت تفهمني الان؟ لا رد عليا زي ما بكلمك، هل انت تفهمني الان؟ طب بعد كده ايه اللي هيترتب على الوضع ده؟ والله دلوقتي احنا عندنا ازمه ماليه وازمه الوباء العالمي كورونا وازمه انخفاض سعر النفط. عشان تقدر تخرج من الازمه دي هتكلفك كتير جدا، تكاليف الخروج من الأزمة الاقتصادية دي هتتخطى نص تريليون دولار في 2020 بس، والمدة 4 سنين جايين لسه انت هتعاني، وده عشان تقدر توصل لمستوى نمو أكبر من 5% وتضخم أقل من 4% عشان تقدر تقف على أرض صلبة، وده هيحصل لو الدول العربية أطلقت مشاريع حكومية كبيرة تقدر تولد القيمة دي والضخها في الاقتصاد، طبعا معتمدة على طاقة البشر اللي بتشتغل اللي طبعا تعتبر متعطلة دلوقتي في البيت. أصدرت منظمة العمل الدولي تقرير من كام يوم بيقول لنا إن حوالي 12 مليون عامل بدوام كامل في أوروبا و125 مليون عامل في آسيا والمحيط الهادي هيتم تسريحهم وهيفقدوا شغلهم، والدول العربية هيوصل عدد العمال فيها لخمسة مليون عامل بدوام كامل ملوش شغل، واللي لسه في شغله مكمل مرتبه هيقل طبيعي، والمكافآت والحوافز دي هتختفي انساها. وهنا ممكن ندخل في سلسلة ركود توصل لكساد لو ما تمش حل المشكلة صح. لو ما تمش حل المشكلة صح وقتها يا نهار اسود يا استاذ ممتاز. بص استنى هطمنك شوية، ما هي الدنيا مش سودة دايما برضو، مش معنى كل ده ان كل القطاعات خسرانة قصاد الأزمة، لا ما تقلقش، في ناس هتخرج من الحرب كسبانة زي قطاع الخدمات الطبية، قطاع الغذاء والتجزئة، قطاع التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات والاتصالات والمستلزمات الشخصية والعناية الصحية والزراعة. القطاعات المتضررة طبعا هنلاقيها السياحة، الترفيه، الطيران، النقل البحري، السيارات والبنى والعقارات والتعليم والخدمات المالية. يعني من الآخر أي حد ليه علاقة بأي حاجة شغالة بالتكنولوجيا ومعتمدة على الاقتصاد الرقمي هينجح. يا ابن المحظوظ يا فوزي فلتت منيهم. طب وبعدين؟ طب حلولنا الموضوع، طب شوية حلول، طيب طب حل، طيب طب أي حاجة، طيب طيب شوية حلول بقى نقدر نخرج بيها من الأزمة الجاية. بصوا، أول حاجة الدولة لازم تأمن الوظائف وتمنع انهيار سوق العمل. اتنين، تسخر التكنولوجيا لخدمة المؤسسات والأعمال. تالت حاجة، تقدر تعزز وتزود دخلها القومي، وبعدين تتوسع وتنوع في استثماراتها بقطاعات إنتاجية مختلفة بتتميز بتأثيرها المباشر على القيمة المضافة، مفيش وقت. وآخر حاجة، ركز على السلع اللي تقدر تصدرها ومطلوبة، وتستغل كل مواردك الطبيعية عندك زي المية والطاقة. أدينا شايفين الأستاذ يوسف الشريف بعد 100 سنة بيتخانقوا معاه على الطاقة ازاي، والعالم هناك منهار. ده على وضعهم ده يعني الحمد لله ان هنا الكوكب اخر كورونا بس. والله وبالمناسبة شابو يوسف الشريف، واللي يعرف يعاركني يعاركني. رحلتنا في عصر الكورونا الحمد لله انتهت. اتمنى تكونوا مبسوطين وتحاولوا تفكروا انتوا كمان ازاي تعدوا من الازمه وتامنوا نفسكم، وتسمعوا الحلقه تاني وتاخدوا منها شويه افكار. ما تبقوش بعد كل ده مطنشين واخدين وضع محمد سلام في الفيلم لما قال لامه بدريه باركيلي ياما ابنك حمار حمار وغبي. ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك وشير وتتابعونا وتكتبوا لنا رايكم في الكومنتات. وها تفتكروا التذكرة هتروح فين الحلقة الجاية؟ ربنا يحفظنا جميعاً.